الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقويم، وأنعم علينا بنعمة الإسلام وهي خير نعمة، وهدانا لهذا الدين القويم، وأرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل علينا كتابه وهو كلامه القرآن. فله الحمد حتى يرضى، وله الشكر على تجدد نعمه وآلائه. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله وضعه بين عباده فأفشوه بينكم. تحية طيبة في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما سنقوله في درسنا هذا فائدة وخيرا ونفعا بحوله وقوته. أيها الإخوة، عنوان درسنا كيف يربي المسلم نفسه، وإن شئت فقل التربية الذاتية أو التربية الفردية. وقد يقول قائل: إنك تتكلم عن التربية كثيرا وتطرق هذا الموضوع باستمرار، فلما؟ ونقول أيها الإخوة: ليس عندنا حل لمواجهة المشكلات التي نعيش فيها نحن اليوم نحن المسلمين إلا التربية. ليس هناك علاج ناجع وحل جذري للواقع المرير الذي نعيش فيه ونمر به إلا التربية. ليس عندنا هناك طريق أخرى، هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأمر الذي ينبغي التركيز عليه. لقد تكلمنا عن أهمية التربية الإسلامية فيما سبق، وتكلمنا عن مقومات التربية الناجحة، وهناك مواضيع أخرى كثيرة في التربية بقيت الكلام عليها، ومنها التربية الفردية أو كيف يربي المسلم نفسه. فما هي أهمية هذا الموضوع يا ترى؟ أيها الإخوة، إن حساب عند الله حساب فردي. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته، لا يهمه غيره من الناس، وإنما سيأتي يوم القيامة ويسأل عن حاله، عن عمله، عن نفسه هو، لن يسأل عن غيره. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل نفس بما كسبت رهينة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فاتبع إذن تبع فردية، والحساب حساب فردي. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ولن ينفع أحد أحدا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، حديث صحيح. فالتربية إذن والتربية الذاتية، تربية الشخص لنفسه، من الأهمية بمكان. أما تعريف التربية فإن التربية هي ارتقاء الشخص بنفسه إلى كماله، فإن كل نفس، كل شخصية لها كمال معين. والتربية هي الارتقاء بالنفس إلى كمالها. فإذا ربيت نفسك معنى ذلك أنك تقوم بالارتقاء بنفسك إلى كمالك. وإذا ربيت أولادك أو ربيت إخوانك فإنك تقوم بالارتقاء بهم إلى كمالهم، كل بحسب حاله. وهذه التربية مهمة جدا، أهميتها أولا أنها حق لا بد منه، لا بد من القيام به. قال عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وأصله في الصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام وإن لنفسك عليك حقا، هذا هو أصل التربية الذاتية، أصل التربية الفردية وإن لنفسك عليك حقا. يجب أن تهذبها، أن ترتقي بها إلى كمالها، أن تسايسها، أن تتفطن لعيوبها، أن تكملها. يجب عليك تجاه هذه النفس واجبات عظيمة وكثيرة. وإن لنفسك عليك حق، هذا هو المنطلق في هذا الموضوع، موضوعنا وإن لنفسك عليك حق. زد على ذلك ثانيا ما ذكرناه قبل قليل من أن هذه النفس مسؤولة يوم القيامة وستحاسب، وبدون تربية ستكون هالكة. وقل ثالثا إن التربية الذاتية والتربية الفردية هي عبارة عن امتثال أوامر الشريعة، والذي يربي نفسه يعني يمتثل أوامر الشريعة في نفسه ويحقق مطلوب الله منه وأمر الله ينفذه، وبذلك تكون التربية الفردية أو الذاتية هي سبب للنجاة يوم القيامة. أضف إلى ذلك رابعا أن المجتمع أفراد، وإذا رب كل إنسان نفسه صار عندنا مجتمع قوي فعال عامل مجاهد، مجتمع ينشر الخير في الأرض. وهل المجتمع إلا أفراده المجتمعون؟ وخامسا إن حمل الإسلام يحتاج إلى شخصيات قوية، وهذا دين قول فصل ليس بالهزل. وكيف يطيق الناس حمل الدين وكيف يطيق الناس نشر الدين إلا إذا كانت شخصياته مؤهلة لحمل الدين؟ ولماذا انحسر الإسلام في الأرض؟ بسبب عدم وجود الشخصيات القوية التي تحمله. فنحن إذن نحتاج إلى أفراد يربون أنفسهم كي يحملوا هذا الدين. وسادسا أن التربية الذاتية والفردية مهمة جدا، خصوصا في هذه الأيام وفي المستقبل. نحن الآن لا ندري هل نحن مقبلون على وقت انتصارات وفتوحات، أو أننا مقبلون على عصر محن وفتن، أو على وقت فيه محنة. وكل الحالتين تستلزم تربية قوية لأفراد المسلمين. كل حالة، سواء نحن مقبلون على مرحلة انتصارات وفتوحات وغلبة وتمكين، أو نحن مقبلون على مرحلة استضعاف شديدة ومحنة وافتتان في الدين، نحن نحتاج إلى التربية الفردية. لأننا إذا كنا مقبلين على مرحلة فتوحات وانتصارات، من الذي سيربي الشعوب وينشر الإسلام؟ الصحابة لما كانوا في عصر الفتوحات، وقت الفتوحات، توزعوا في البلدان، كل واحد منهم يعلم أمة، كل واحد منهم استلم بلد. هذا أمير هنا وهذا قاضي هنا وهذا عالم هنا وهذا إمام وخطيب هنا وهذا. ولذلك نشروا الدين في الأرض. فأنت تحتاج للأفراد الذين تربوا تربية إسلامية صحيحة في وقت الفتوحات وقت البسط والرخاء لنشر الدين. هناك ملايين في العالم لا يعلمون الحق، من الذي سيعطيهم الحق؟ من الذي سيقدم لهم الدين؟ ومن الذي سيكون قدوة لهم؟ هؤلاء الأفراد الأقوياء بإيمانهم وعقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم، هؤلاء الأفراد الذين هم يتمثلون أوامر الشريعة. وأخيرا مما سنذكره في أهمية التربية الفردية، أو قبل نكمل النقطة السابقة، لو أننا مقبلون على مرحلة استضعاف ومحنة وابتلاءات، ولو أن هناك ولو أن الله سبحانه وتعالى سيقدر ونسأل الله أن يلطف بنا محن وابتلاءات، فمن الذي سيصبر عليها؟ لو نزلت محنة، لو نزل بالمسلمين تعذيب وسجن وتشريد واضطهاد، من الذي سيصمد؟ وكيف سيواجهون هذه المحن؟ ما يمكن مواجهتها إلا بالتربية، لأن التربية هي إعداد النفس للمواجهة، تكميل النفس والارتقاء بها. من فوائد ذلك مواجهة الشر وأهل الشر، مواجهة الصراع القادم. نحن موقنون أننا قادمون على مرحلة صراع، ما في ذلك شك 100%، نحن مقبلون على صراع قادم لا بد. والخير يزداد والشر يتنامى، والشر يحاول أن يسيطر والخير يحاول أن يسيطر، ولا بد أن تقع المعركة الفاصلة، لا بد من مواجهة في النهاية. والله عز وجل هذه سنته في خلقه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لا بد من التدافع، تحقق السنة الكونية تدافع. ويوميا ونحن نشهد بين فترة وأخرى معركة من المعارك وصراع من الصراعات بين الحق والباطل. فهل أنت يا عبد الله يا أخي المسلم معدا لنفسك الآن إذا دخلت في المعركة أن تصمد، وإذا دخلت في المعركة أن تثبت، وإذا دخلت في المعركة أنت مؤهل للمواجهة أم لا؟ هذا هو السؤال الكبير الآن. ولو كانت الغلبة في المنظور القريب لأهل الشر لا سمح الله، نسأل الله أن يجعل الغلبة للمسلمين، لكن لو كانت للأهل للشر وأوجع المسلمون في محلات يعذبون فيها ويضطهدون، فمن الذي سيصبر؟ التربية لابد منها للصبر، لابد منها للمواجهة. فالتربية إذن مهمة في الحالتين، سواء كنا مقبلين على حالة رخاء وانتصارات، أو كنا مقبلين على حالة محنة وشدة، أو كنا في مرحلة بين هذا وهذا في صراع وتدافع، فنحن نحتاج إلى التربية. وأخيرا، فإن التربية الفردية مهمة جدا في الحالات التي لا يوجد فيها للإنسان وسط يتربى فيه، التربية الجماعية وجود أوساط يتربى فيها المسلم، هذه مهمة جدا، لكن هب أن هذا لم يوجد، أو أنه ضعيف عند البعض، لم يهيئ له وسط يتربى فيه، ما هو البديل؟ التربية الفردية والذاتية. ثم أن التربية الفردية والذاتية مهمة حتى مع وجود التربية الجماعية، لأن هناك كثير من الأشياء لا تتحقق بالتربية الجماعية، إنما تتحقق فقط بالتربية الفردية. وإن من الخطورة بمكان أن يتواكل الإنسان على مرب أو طريق تربوي، هذه نصيحة أقدمها إلى إخواني، من الخطورة بمكان أن يقول الإنسان أنا أسلم نفسي لشخص ما هو الذي يربيني وهو أدرى بنفسي وأنا سأدخل في هذا الوسط، وإن عليهم أن يقودوني إلى جانب السلامة وإلى بر الأمان، وعليهم أن يعلموني، وعليهم أن يرققوا قلبي ويعظوني، وعليهم أن يخلقوني بالأخلاق الحسنة، وإنني الآن مسلم نفسي. نقول هذا خطأ كبير في التصور. إن عليك واجبا مع كونك تعيش في وسط إسلامي وما تعيش في بين إخوة صالحين وبين قدوات ومربين، عليك واجبات كثيرة لا بد أن تقوم بها أنت لتستفيد الفائدة المرجوة. وهذا النقطة الثانية في بحثنا في هذه الليلة فيما يدين التربية الفردية والذاتية، لا شك أن الإنسان يتكون عنده فكر وعنده قلب وعنده جسم، وأن فكره يحتاج إلى تربية، وأن عقله يحتاج أو قلبه يحتاج إلى تربية، وأن جسمه يحتاج إلى تربية، والتربية تنصب في هذه الميادين جميعا. ولا شك أن المهم في موضوع الليلة هو الكلام عن الأساليب الكيفية، لأن العنوان كيف نربي أنفسنا، لابد من أدوات ولابد من أساليب لهذه التربية. فلندخل الآن معكم في الجانب الأساسي في هذا الموضوع، وهو ما هي الوسائل والأساليب للتربية الذاتية. نستطيع أن نلخص الأسلوب أو التربية الذاتية كلها في آية واحدة من كتاب الله، وهي قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فباختصار، إذا أردت أن تعرف كلمة واحدة لتحقيق وكيفية تحقيق التربية الفردية والذاتية، كيف تربي نفسك، هي المجاهدة. لأن الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا مثل المجاهدة في التعبير عن الشيء الذي نريده أبدا. ولا شك أن التربية تحتاج إلى أساليب وأدوات، لأن بدون هذه الوسائل والأدوات والأساليب لا يمكن أن يحقق الشخص المطلوب. وهذه سنة الله في الكون، أسباب، لابد من اتخاذ الأسباب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابسة. ومن هذه الأساليب التي سنتكلم عنها اليوم العبادات والتحلي بالأخلاق الإسلامية والقدوة والسؤال والحوار والعزلة والخلطة والعادة أو التعود وملء الفراغ بالاستفادة من الوقت والصفات المطلوبة لتحقيق التربية في النفس، وأخيرا سياسة النفس، كيف تسوس نفسك. أولا، لا شك أن من أعظم الأسباب في تربية النفس هي القيام بالعبادات الشرعية. هذه العبادات التي تحيي القلب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه العبادات التي شرعها ربنا، منها ما هو فرائض ومنها ما هو نوافل، كما قال ربنا في الحديث القدسي الشريف: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما يزال استمرار حتى أحبه. لاحظ، يتربى بالنوافل حتى يصل إلى مرتبة يحبه الله عز وجل فيها، فهو يرتقي إلى الكمال، يحاول أن يرتقي بنفسه حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به، فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها، فلا يبطش إلا كما أمر الله، ورجله التي يمشي بها، فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه الإمام البخاري في صحيح. فإذا هذه العبادات مما افترضه الله علينا من الفرائض والنوافل، هذه في غاية الأهمية في تزكية النفس. ونحن تكلمنا عن هذا الموضوع بتوسع في محاضرتين عن أسباب ضعف الإيمان وعلاجه، أو التربية الإيمانية ووسائل الارتقاء بالنفس إيمانيا، فيرجع إليه هناك للتفصيل، ولكننا نلخص ونجمل بعض الأشياء المهمة في هذا الموضوع. أولا، ينبغي المحافظة على الفرائض ولا شك، وبعض الناس الذين يعملون نوافل تتسبب في تضييع الفرائض، وناس مخطئون في تصورهم. فلو أن إنسانا قام أكثر الليل حتى تعب ونام وأدى به النوم إلى تضييع صلاة الفجر فإن عمله هذا غير سليم، وإن الله عز وجل أحب الأشياء إليه، أحب الأمور التي إذا قمنا بها تقربنا إليه ما افترضه علينا. الفرائض هذه أول شيء. ثانيا تنويع العبادات. فالعبادات في الإسلام والحمد لله هذه من نعم الله علينا، وستعرف لماذا هذه من نعم الله. العبادات في الإسلام متنوعة، ليست صنفا واحدا ولا نوعا واحدا. هناك صلاة، صلوات، صدقات، صيام، عمرة، حج، اعتكاف إلى آخره. وهذا التنوع نعمة، لأن النفس إذا لزمت شيئا واحدا ربما ملت. تصور الآن لو ما عندنا مجال العبادة إلا في الصلاة كيف سيكون الحال؟ لكن من رحمة الله بنا أعطانا مجالات العبادة متنوعة، شيء بدني، شيء مالي، شيء قلبي. أنت على فراشك تعبد الله، إذا ذكرت الله ذكر، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذه عبادة قلبية. رجل خلى بالله ما عنده أحد، تذكر عظمة الله وتذكر عذابه وتذكر عقابه وتذكر يوم الدين، تذكر من صفات الله ما بعث الجلال في نفسه، جلال الله في نفس هذا العبد، فذكر الله خاليا ففاضت عيناه وتأثر. هذه عبادة قلبية. في عبادات قلبية، عبادات جسدية، عبادات مالية. هذا التنوع أولا يزكي نواحي الإنسان قلبا وجسدا وخلقا وطبعا، حتى طبائعك هذه تهذب بالعبادات المختلفة المتنوعة. فمن رحمة الله أن العبادات انصبت على ميادين الإنسان كلها، عقلا، جسما، روحا، ما طبائع في النفس، غرائز، كلها انصبت العبادات عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان مكثرا يعني من الصلاة دعي، والنوافل نوافل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام يعني يكثر الصيام والنافلة دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفعلا أبو بكر الصديق مرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم مريضا، من شيع منكم جنازة، من أطعم منكم اليوم مسكينا، كل ذلك يقول أبو بكر أنا، لأنه ضرب رضي الله عنه بسهم وافر في هذه الأبواب المتعددة للعبادات. فإذا يا إخواني تعدد العبادات، تعدد أن يكون لك نصيب وافر في كل نوع من العبادات، هذا من الجوانب المهمة جدا في التربية الفردية. ثم إن هذا التنوع الذي يزيل الملل من عبادة معينة، هذا التنوع ضروري. وأنت إذا داومت على أمر معين تمل له، حتى لو كان طعاما وشرابا أو عملا ومسكنا. ولذلك بعض الناس يحب أن يجدد بيته بين فترة وأخرى، يجدد عمله ينتقل لعمل آخر. كونه يعكف على طعام معين أو شراب معين يسبب ملل، والنفس تمل. وتنويع العبادات ينشط النفس، ينشط النفس. مرة تروح عمرة، حج، صدق، وإذا قام قائم الجهاد تجاهد. فأنت إذن تنوع، وحتى في كل نوع فيه أنواع. فمثلا العبادات المالية الآن عندك زكاة واجبة وصدقات، مثلا كفالة يتيم، مجالات. حتى الأشياء المالية عتق رقبة، حتى الأشياء المالية متنوعة. الصلاة في صلوات فرائض، في نوافل، سنن رواتب، قيام ليل، صلاة الضحى، صلاة التوبة، حتى السجود. سجود، مرة تجد سجود في الصلاة، مرة سجود سهو، مرة سجود تلاوة، مرة سجود شكر. فهناك تنوع حتى في داخل العبادة الواحدة، يوجد تنوع من حكمة، من حكم العليم الخبير في قيام الناس بتربية أنفسهم في هذه العبادات. وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه التي فلديباجتين فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بشرمدي. لو كانت الشمس دائما تطرع في وجوه الناس ولا تغيب كان ملوا منها، لكنها تغيب وتطرع وتغيب وتطرع فتتجدد والناس يشدون إليها. وهذه العبادات المتنوعة سواء كانت بدنية أو مالية، وسواء كانت مثلا قيام ليل، قراءة قرآن، دعاء، صلة رحم، صدقة في السر، متابعة بين الحج والعمرة، صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذه سردها طويل، لكن قصدنا ضرب المثال في بيان الاهتمام بالفرائض أولا، بيان التنوع في العبادات ثانيا، المنع من تحول العبادات إلى عادات ثالثا. فإن بعض الناس يألفون العبادة بحيث أنه يفقد شيئا من حلاوتها، ولذلك تجد مثلا بعض الإخوان إذا ذهب إلى المسجد لا يحتسب أجر الخطى، لا يتذكر أن الآن كل خطوة بحسنة يرفع درجة تمحى سيئة، لا يتذكر هذا الحديث أثناء المشي بسبب تعوده، وكذلك لا يتفطن للتفكر مثلا في أدعية الصلوات أو أذكار الصلوات مثل دعاء الاستفتاح فينسى، ولسانه متعود أن يقول كلما كبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وينبغي أن يتفطن في معنى تعالى جدك تبارك اسمك لا إله غيرك الله أكبر أكبر من إيش؟ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كلما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب بدعوته كل عبد صالح بين السماء والأرض. فهل يستشعر عندما يقول الواحد منا في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أنه يصيب بدعوته هذه كل عبد صالح بين السماء والأرض؟ فإذا لابد أن نمنع تحول العبادات إلى عادة. من الأمور الأخرى المهمة طبعا تلاوة القرآن الكريم، هذه من أعظم الوسائل التي تربي في النفس أشياء كثيرة لما احتواه هذا القرآن من الكنوز العظيمة. هذا نعمة من الله، هذا حبل، حبل بيننا وبين الله، القرآن حبل بيننا وبين الله، إن تمسكنا به لم نضل أبدا. فيه التصورات والأفكار والمفاهيم والمبادئ التي يجب على الإنسان أن يأخذها، فتعهد النفس بتلاوة كتاب الله وتدبر ذلك وفهمه يمنع من الزيغ والعصيان. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. ثم حتى قراءة القرآن، حتى العبادة المعينة يختلف فيها الأشخاص. بعض الناس يميلون إلى عبادة معينة فنقول لا بأس أن تكثر منها. واحد يحب يعني مجال الصدقات عنده واسع، يحب أن يتصدق كثيرا. كانت زينب تسمى بأم المساكين، كانت تتصدق، وكانت أسرع أزواجه لحوقا به صلى الله عليه وسلم هي زينب أطولهن يدا، لأنها كانت تتصدق وإذا ما وجدت تعمل بيدها وتبيع لتأخذ الثمن وتتصدق به، أو تعمل شيئا تتصدق به. في ناس عندهم محبة لأبواب معينة من الخير، في ناس يحبون الجهاد، في ناس يحب أكثر من بقية العبادات، في ناس يحبون قراءة القرآن أكثر من بقية العبادات، في ناس يحبون الصدقات أكثر من بقية العبادات، في ناس عندهم نشاط في الصوم تجده يصوم كثيرا، في ناس يحبون قيام الليل والصلوات، في ناس يحبون التبكير إلى المساجد، عنده هذا التبكير المسجد شيء أساسي، والجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد شيء أساسي. فهل هذا خطأ أن الإنسان يكون في عبادة من العبادات أنشط منها في غيره، في أنشط منه في غيرها؟ لا، وإنما هذا شيء طيب. يكثر إذا وجدت نفسك مقبلة على عبادة معينة روح اعمل فيها، شيء طيب، لكن لا تنسى بقية المجالات ما دمت محافظا على الفرائض في جميع الأنواع. وإذا جئت على تلاوة القرآن مثلا، بعض الناس تختلف ظروفهم، فقال الإمام النووي رحمه الله: المختار أن ذلك يعني تلاوة القرآن يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليختصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ. فهذا مثل العلماء مثلا، علماء إذا قرأ القرآن، قرأ العالم القرآن غير ما يقرأ واحد منا القرآن، لأنه يبدو له من أنواع المعارف ولطائف الفكر والاستنباطات من الآيات أشياء مذهلة. ولذلك فهو إذا قرأ القرآن يقرأ أشياء يسيرة يتفكر فيها، يتدبر، يتأمل، يستخرج أشياء عظيمة. وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات، يعني القضاء بين الناس، مشاجرات، فض الخلاف كالقاضي مثلا، أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة، فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله. فإذا قد الإنسان يكون مشغول بشيء معين ينفع المسلمين، ما نلزمه بقراءة القرآن كشخص متفرغ ما عنده ذاك العمل الذي ينشغل به في مصلحة المسلمين. وهذا ما نفسر به أحيانا أن بعض الناس مثلا من العباد ينقل عنهم عبادات ما نقلت عن أبي بكر وعمر. أقول أحيانا تقرأ في السير تجد بعض الصحابة، بعض السلف، وردت عنهم عبادات ما نقلت عن أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأن أبا بكر وعمر كانا منشغلين بتصريف أمور الدولة وسياسة الأمة وقيادة الناس وتجهيز الجيوش وتنظيم الأموال ومراقبة الولاة ومحاسبة الأمراء، فهذا الشيء يأخذ وقتا طويلا. ولذلك لا يمكن أن نقول ينبغي أن يقرأ مثل غيره من الناس المتفرغين للقرآن، لا. ولذلك تأمل الروايات الواردة في قراءة القرآن، تجد مثلا اقرأ القرآن في كل 40 مرة، اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأ القرآن في كل كذا، ما فقي من قرأ القرآن في أقل من 3. فالناس يتفاوتون بحسب الكسل، يتفاوتون بحسب المفروض، يعني يتفاوتوا، إذا تفاوتوا في قراءة القرآن بحسب الانشغالات التي هم مشغولون بها في نفع الإسلام والمسلمين. وكذلك فإن من التربية في العبادات الأذكار الشرعية والمتنوعة، أذكار اليوم والليلة والأذكار في المناسبات المختلفة عند الطعام وانتهاء الطعام ودخول الخلاء والجماع ودخول البيت والخروج من البيت ودخول المسجد والخروج من المسجد، وأدعية كثيرة جدا، وعند رؤية المطر، نزول المطر، ورؤية البرق والرعد، وعند الغضب، وعند فالمناسبات كثيرة، وكل واحد من المناسبات فيه ذكر من الأذكار. ثم إن هذا الذكر، هذا الورد الذي من المفترض أن يكون لكل إنسان منا يهذب نفسه به، هذا شيء ضروري وأساسي. قال ابن القيم رحمه الله: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغذى هذا الغذاء سقطت قوتي. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي أو إراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. فلذلك كان صمتهم ذكرا ونطقهم ذكرا رحمهم الله. وقال رجل الحسن البصري شكى له قسوة قلبي، قال: قلبي قاسي. قال: أجبه بالذكر، لينه بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذه القلوب تصدأ كما يصدأ النحاس والفضة، وجلاؤها بالذكر، فإذا جلت بالذكر صارت كالمرآة الثقيلة. وأي شيء يجلو صدأ القلب أمران: الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، وقيام الليل، أفش السلام وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، كما أوصى أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة. شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. ومن يتخرج من مدرسة الليل يؤثر في الأجيال التي بعده إلى ما شاء الله، والمتخلف عنها يابس تقسو قلوب الناظرين إليه. بحسبك أن قوما موتى تحيا القلوب بذكرهم، من السلف يعني من الذين مضوا، وأن قوما أحياء تقسو القلوب برؤيتهم. بحسبك أن قوما موتى ماتوا دفنوا تحيا القلوب بذكرهم، كثير الشيخ الإسلام مثلا، وأن قوما أحياء من العصاة والفجرة تقسو القلوب برؤيتهم، تقسو القلوب برؤيتهم، فكان ليل الأولين يقظة وليل غيرهم نومة، ونهار الأولين جدا ونهار الآخرين شهوة. قال الحسن رحمه الله: لقد صحبت أقواما يبيتون لربهم في سواد هذا الليل سجدا وقياما، يقومون هذا الليل على أطرافهم تسيل دموعهم على خدودهم، فمرة ركعا ومرة سجدا ينادون ربهم في فكاك رقابهم، لم يملوا طول السهر لما خالط قلوبهم من حسن الرجاء في يوم المرجع، فأصبح القوم مما أصاب من النصب لله في أبدانهم فرحين، وبما يأمنون من حسن ثوابه مستبشرين، فرحم الله امرئا نافسهم في مثل هذه الأعمال، ولم يرضى لنفسه من نفسه بالتقصير في أمره واليسير من فعله، فإن الدنيا عن أهلها منقطعة والأعمال على أهلها مردودة. يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. ومن نقطة أخرى غير العبادات من النقاط التي نحتاج إليها في التربية، في تربيتنا لأنفسنا، التربية الذاتية، المحاسبة. المحاسبة تنبع من إحساسنا بيوم المعاد وأن الجزاء حاصل والحساب سيقوم، ولذلك وأن أعمال العباد تحصى، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمتى ينبعث الإنسان لمحاسبة نفسه؟ إذا استشعر هذه النصوص. فالمحاسبة تربي في الضمير في داخل النفس، تنمي الضمير لاستشعار عظمة الله فلا يقدم على عمل المعصية. وقد قال الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن اليوم حساب عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. شوف الآن التجار والشركاء في الشركة، إذا جاء مثلا آخر السنة كل واحد يحاسب الثاني: أنت أخذت كذا، أنت أخذت راتب، أنت سحبت مبلغ كذا في يوم كذا، أنت كذا، يحاسبون أنفسهم محاسبة دقيقة. فالسعيد من حاسب نفسه أكثر مما يحاسب الشريك شريكه. قال أنس: سمعت عمر بن الخطاب يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته يقول، يعني بستان، بيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط: عمر أمير المؤمنين، بخن بخن، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو لا يعذبنك. فهذه حالهم رحمهم الله. فينبغي أن لا يغفل العاقل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه على نفسه، وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها، يعني يبيح في المباح، في المباح فيما يحل ويحمد، فإن في هذه الساعة عونا له على بقية الساعات. والمحاسبة تؤدي إلى أن تعمل العمل الذي يرضي الله، تمتنع عن العمل الذي يغضب الله، تفكر قبل الإقدام على العمل هل هو مما يحب الله، يحبه الله فتعمله، و المحاسبة على أنواع، منها محاسبة قبل العمل، هل هذا هو العمل الأفضل، هل هذا عمل صحيح موافق للسنة. ثانيا المحاسبة أثناء العمل، هل أنا صادق مخلص في أثناء العمل أم أنا مرائي الآن. ثالثا المحاسبة بعد العمل، هل قمت به كما ينبغي وهل أفسدته، الذين يتبعون ما أنفقوا منا وأذى، أم أنك حافظت عليه وأبقيته مكتوما ورجوت الله أن يثيبك عليه وسعيت في المزيد. ومن دقائق المحاسبة أن تقارن بين نعمة الله عز وجل عليك وبين معصيتك له، قارن بين نعم الله عليك وبين تقصيرك في حقه لتجد البون الشاسع بين ما ينبغي أن تكون عليه وبين ما هو حالك فعلا. ولا شك أن من الأمور التي تعين على المحاسبة معرفة العيوب، معرفة عيوب النفس. ومما يعين على معرفة عيوب النفس شيخ صادق أو أخ ناصح أو تأمل في النفس. وكذلك يمكن معرفة عيوب النفس من الأعداء، فإن عين السخط تبدي المساوية، فإن عين السخط تبدي المساوية. ولذلك أحيانا يستفيد الإنسان من أعدائه، كيف؟ بما يذكره من عيوبه ومثالبه، فيفرح المؤمن أن كل ظلام شخص يفطنه إلى عيب من عيوبه. وكذلك فإن من التربية، تربية النفس تربيتها على الأخلاق الحسنة، وهذا موضوع طويل سبق أن ذكرنا فيه محاضرة بعنوان اكتسب حسنة بالأخلاق الحسنة، بينا فيها طرق اكتساب الأخلاق، أخلاق المحمودة وأنواع الأخلاق، فنحيل عليها حتى لا يحصل هناك تكرير في الكلام. لكن أخلاق مثل الصبر مثلا نافعة جدا في علاج كثير من المواقف، ومن يتصبر يصبره الله. وهذه الأشياء، التخلق بهذه الأخلاق لا تنتج إلا بالمجاهدة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالعلم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الأشياء المهمة في تربية النفس التعلم، لأن التعلم العبادة بغير علم توقع في البدع، ولذلك التعلم ضروري جدا. فلو واحد قال التربية هي عبادة فقط نقول لا، التربية هي تعلم فقط نقول لا، التربية هي عبادة وتعلم ومجاهدة الرذائل التي في النفس وحمل النفس على الأخلاق الحسنة. فهذه بمجموعها تكون أو تكون أركان التربية. وقد ذكرنا محاضرة بعنوان كيف نتحمس لطلب العلم، عن موضوع طلب العلم وكيف يندفع الشخص إلى طلب العلم، ولعل نتبع ذلك المحاضرة عن منهج طلب العلم إن شاء الله. ولكن نقول أيها الإخوة إن المصابرة شيء أساسي جدا في تعلم العلم. وابن عباس رضي الله عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، تعال نتعلم منهم. فقال: يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك؟ ترى الناس محتاجين إليك؟ تريد أن تعد نفسك ليش الناس محتاجين إليك؟ وفي الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم كبار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: فتركت ذلك، هذا المثبط تركت على جنب، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع الأحاديث والعلم من هنا وهنا وهنا، فإنه كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، نائم نوم القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه، يفسي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ يعني هذا من حق آل البيت. فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. قال ابن عباس: فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حول الناس يسألوني، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. قال الذهبي إسناده حسن. فالآن هذا العلم كيف ينال؟ ينال بالمصابرة، وينال بالتحمل، بالتحمل في سبيل تحصيله، في سبيل تحصيله، وينال بالذل بين يدي العلماء. قال النووي رحمه الله: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه على ذل التعلم آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن طالب العلم يحتاج أن يذهب إلى الشيخ ويتأدب مع الشيخ ويستأذن ويكون في السؤال لطيفا ولا يزاحم، وربما قسى عليه الشيخ في لفظة أو ألفاظ، وربما عنفه مثلا أمام الناس. هذا لابد أن يصبر على ذل التعلم. وفي النهاية لو صبر على ذل التعلم يعتز. قال بعض السلف: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت وأنا طالب، ذللت نفسي للعلماء، ذهبت أخدم العلماء حتى أتعلم، لما صرت كبرت وحصلت صرت مطلوب، صار الناس يأتون إلي فصرت عزيزا. وقيل للإمام الشعبي: من أين لك هذا العلم؟ الشعبي قال: ينبغي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجمال، وبكور كبكور الغراب. فإذا الرحلة والصبر والبكور إلى مجالس العلم هذه التي أورثتهم هذا العلم. وكذلك فإن الذي لم يصبر على أخلاق من يتعلم منه ولم يصبر على ذل التعلم يبقى جاهلا، يبقى جاهلا. وبعض الناس عندهم حياء في غير موضعه، فيخجل يسأل، يخجل يجلس مع 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 العلماء، مع المشايخ. أحيانا نقول بعض الناس يقول: يا أخي إيش حكم كذا؟ والله يا أخي لا أدري، اسأل أنت. ويا أخي أنا أستحي أسأل الشيخ، أنا أتصل على الشيخ وأسأل الشيخ، إيش أقول للشيخ؟ ما أعرف، أنا أتكلم مع المشايخ بالتليفون بلاد، أنت اسألني. فلماذا يستحي؟ قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، أمران مانعان من التعلم، الحياة في غير موضعه والكبر. ولذلك نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من التفقه في الدين، وكانت الواحدة تأتي تسأل عن خصوصيات أشياء خاصة. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تذوق مر الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. العلم والتقى. وكذلك فإن من أسباب التعلم السؤال، كما قيل لابن عباس: كيف ننت العلم؟ أو وصف ابن عباس بأنه ذا قلب عقول ولسان سؤول، ولسان سؤول، وسيمر هذا معنا بعد قليل إن شاء الله. والنقطة التالية في موضوع وسائل التربية الذاتية هي اتخاذ القدوة. يتأثر الإنسان بالأشخاص الذين يحيطون به، ويتأثر بالشخصيات. النفس جبلت على حب التقليد وعلى حب المحاكاة. النفس تريد أن ترى نماذج أمامها تقتدي بها وتحاكيها وتقلدها. ولذلك فإن من أنواع من وسائل التربية الذاتية العظيمة اختيار القدوات وتقليدهم، تقليدهم في الخير. وحب التقليد شيء غريزي في النفس ودافع ذاتي يدفع إلي أحيانا الشعور بالنقص وقلة الخبرة والحاجة إلى الآخرين وحب المحاكاة والمماثلة والمشاكلة، والنفس عندها استعداد نفسي، عندها استعداد ذاتي للأخذ والتلقي. الإنسان يولد وعنده قابلية للتعلم والتعلم بالاقتداء والأخذ عن القدوة، ومحاكاته وتقليده هذا من الأمور المهمة في النفوس. والقدوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قدوة مطلقة وهي الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قدوة مطلقة عليه الصلاة والسلام في جميع أفعاله وأقواله وأحواله، إلا الأشياء التي هي من خصوصياته عليه الصلاة والسلام كالزيادة في النساء على أربع. وهذا المستوى الأسمى والأعلى والأمثل، هذا القدوة العظيم، قدوة العظيمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينبغي أن نتخذه نبراسا وهدفا نرمو وننظر في سيرته عليه الصلاة والسلام، نقتبس ونأخذ لنزكي أنفسنا، وبذلك يكون الفلاح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ورسول عليه الصلاة والسلام شخصية متكاملة، حباه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة ومواهب جمة لم تجتمع في غيره من البشر صلى الله عليه وسلم. سيرة شاملة، حتى قبل البعثة شاب أمين وتاجر صدوق، وبعد البعثة داعية يبلغ ما أنزل إليه من ربه، أب رحيم، زوج محبوب، قائد محنك، مربي يرشد، وسياسي وحاكم عادل. ضرب المثل الأعلى في جميع النواحي، في العبادة والأخلاق والخلق، الزهد والتقوى والورع ونحو ذلك. فمن أجل ذلك صار من أسباب تفوق الصحابة على غيرهم من أجيال المسلمين أن قدوتهم من كان أمامهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء جيل التابعين اقتدوا بمن؟ بالصحابة، فنزلوا درجة، صار مستوى أقل. تابع التابعين اقتدوا أمامهم بالتابعين، صار مستواهم أقل، ولازالت الأجيال تتناقص. كلما كان قدوتك أعلى كلما كان مستواك أعلى. فالقدوة المطلقة النوع الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم. القدوة التي تليها وهي درجة أقل منها الاقتداء بالسلف، بسلف هذه الأمة وعلمائها ومجاهديها ومجدديها الذين كان لهم دور بارز في التاريخ. فمثلا عمر بن الخطاب يقتدى به في إيش؟ شدته في دين الله وعدم سكوته للباطل وعدم الرضوخ للباطل. إيهن يا ابن الخطاب، لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا آخر، طريقا آخر فج غير فجك. أبو بكر رضي الله عنه قبله يستفاد منه في أي جانب؟ الرأفة، أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وجوانب كثيرة جدا منها تنوع الأعمال والعبادات كما ذكرنا قبل قليل. لكن الصحابة في جوانب كل واحد تميز بجانب أكثر من الآخر. عثمان بن عفان يقتدى به مثلا في الحياة، أليس كذلك؟ العلم في معاذ بن جبل، الفرائض في من؟ زيد بن ثابت. القراءات، القراءة وقراءة القرآن والجودة فيه، أبي بن كعب. القضاء في علي بن أبي طالب. الأمانة في أبي عبيدة بن الجراح. يأتي الخراج إلى عمر يقول، ينظر إليه، أشياء لا تعد ولا تحصى، جواهر، لآلئ، ذهب، فضة، حرير، منسوجات. قال إن قوما أدوا هذا لأمناء، ما سرقوه وتوزعوه في الجيش ومعركة بعد المعركة، أدوه إلى عمر يقسم، إن قوما أدوا هذا لأمناء. ولو نظرت مثلا إلى عمر بن عبد العزيز في عدله، إلى الإمام الشافعي في حرصه على العلم، إلى الإمام أحمد في صبره على المحنة، إلى الإمام البخاري في انتقاء الأحاديث وجودة الحفظ، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في قيامه بإحياء المجتمع وإحياء الجهاد ورد كيد المبتدعة والرد عليهم ومناقشة شبهاتهم والوقوف أمام الستر وتأديب أهل الجبل من الباطنية، فهو قدوة. هذا درجة ثانية. الدرجة الثالثة الاقتداء بمن يستحق الاقتداء به من الأحياء. القسمين الأوليين ماتوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مضى من سلف هذه الأمة وعلمائها ومجاهديها. القدوة النوع الثالث من يصلح الاقتداء به من الأحياء، ممن يعيشون معك، ممن هم حولك. صحيح أن هؤلاء ندرة وأنهم قلة، لكن على المرء أن يستجمع أو يختار أكثر شخص يستجمع مواهب وطاقات وصفات حسنة، فكلما كان ذا فضل وتقوى وخلق حسن وعلم وإيمان وعبادة فإنك تحرص على أن تتخذ منه قدوة أكثر من غيره. ولا مانع من أن تقتبس من عدة أشخاص الجوانب الطيبة التي فيهم، فمثلا قد تجد من إخوانك في الله، يمكن واحد يقول يا أخي أنا ما عندي علماء، ما عندي مربين دعاة كبار، أنا أعيش يعني مسكين مع ناس مثلي. نقول لك لو أنك تحرص على الاقتداء سترتقي بنفسك ارتقاء عظيما. من وسائل الارتقاء العظيمة أيها الإخوة والتي يشعر فيها الإنسان، يشعر فعلا أنه تقدم مستواه وأنه ارتقى، أن يحرص على الالتقاء بأهل القدوة ويتفطن كل واحد فيهم يتفوق في أي جانب فيأخذ منه هذا الجانب فيجتمع فيه الخير كله. ممكن ترى واحد من إخوانك مثلا راجح العقل تفكيره سليم لا يتعجل في الأمور فتتخذ قدوة في هذا الجانب. شخص آخر مثلا مبكر للصلاة عبادة يبكي في صلاته خشوع في التلاوة تقتبس منه هذا الجانب. ممكن تجد شيء ثالث عنده خلق حسن لا يؤذي أحد، لين المعاشرة، حسن الأخلاق، طيبة في التعامل فتقتدي به في هذا الجانب. يمكن أن تجد شخصا من إخوانك باذلا معطاء تقتدي به. ممكن تجد واحد من إخوانك عنده جانب الإخلاص قوي، إخلاص كبير، يخفي العمل، يحاول إخفاء العمل دائما، يخفي عمله فتقتدي به في هذا الجانب. يمكن تجد واحد من إخوانك حريص على القراءة، جلب في القراءة، يعكف على الكتاب ساعات فتقتدي به في هذا الجانب. يمكن أن تجد من إخوانك شخصا نشيطا في الدعوة يتحرك باستمرار ما يكل ولا يمل، وإذا صده واحد من الناس ما توقف عن الدعوة فأنت تقتدي به في هذا الجانب. يمكن أن تجد واحد من إخوانك عنده فن في الدعوة، يعرف كيف يدخل ويتسلل إلى قلوب الناس وكيف يبدأ البدايات، ما هي الأولويات، فأنت تتعلم منه هذه الخبرة. فإذا شيء مهم جدا أن ترى الناس من حولك كل واحد ما هي الميزات الموجودة لديه، ما هي الخبرات الموجودة عنده تقتدي به. ارحل يا أخي، سافر، قابل العلماء، قابل المشايخ، اجلس عندهم تستفيد. لو حضرت مجلس واحد مثلا مجالس مثلا الشيخ عبد العزيز حفظه الله ونفع الله بعلمه تجد أشياء مفيدة جدا. فأنت من جهة مثلا اكثار ذكري لله سبحانه وتعالى فهو شيء عجيب، فهو فلسانه يعني لا يكاد يفتر، فإذا توقف عن فتوى ذكر الله. أحيانا كنت أمشي معه في الطريق من المسجد، خرج من المسجد إلى بيته فسألته سؤالا، طيب وين دعاء الخروج من المسجد؟ يقف سؤال يذكر الدعاء. أو في الذهاب إلى المسجد كنا نستغل الطريق ونسأل الشيخ، لما سأل السؤال الأول السؤال الثاني يذكر ذكر الذهاب إلى المسجد، ما يضيع الأذكار، ما يموت الأذكار، فلا يقدم شيء على شيء، هذا مناسبته ووقته، ينتظر هذا حتى يتعلم يجاب بعد قليل. وإذا نظرت مثلا إلى صبره في الإجابات، الناس الإنسان حين عندما يتصدى للناس ولا يكون بذاك الخبرة بتلك الخبرة والتربية يمل وينفر ويضيق خلقه من الناس. كل مرة هذا جاء يسأل وهذا يلح وهذا يقول الشعوان في سؤالي وهذا يقول يتابع في القضية الفلانية، وهذا يعني مهما كان الإنسان باله طويل كما يقولون وصدره متسع، لكن مع الوقت يشعر بازدحام الأشياء فيصاب بنوع من ضيق الخلق. فعندما يتأمل مثلا في مثل حال الشيخ، هذا معروض طلاق من هنا، وهذا طالب مساعدة وصدقة من هنا، وهذا جاي في مشكلة موجودة في بلد آخر، وهذا هاتف فيه واحد ينتظر عقد، وهاتف ثاني بجانبه إذا نزلت سماعة رفعت السماعة الأخرى مباشرة، وهذه امرأة في الباب تنتظر من الشيخ أن يأتي ويفتيها في مسألة من المسائل أو تعرض عليه مشكلة من المشاكل، وهذا يريد حل جاي من أقلية إسلامية في بلد من البلدان. فالأمور كثيرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، حديث حسن. وكنت في سفر قريب في مكة فواجهت الشيخ ناصر عمر نفع الله به، في يده كتاب أوضح المسالك، وين رايح عند الشيخ الشنقيطي فلان فلان الشنقيطي يدرس عليه اللغة العربية، تحت الكتاب فإذا به يعلق يكتب، مع أنه شيخ وله محاضرات لكن لم يفتره ذلك عن طلب العلم. تذهب تلاقي الشيوخ تلاقي الدعاة تتحمس، هذا جاي من بلد بعيد يشتكي إليك بحرقة أحوال المسلمين هناك والمنصرون ماذا فعلوا والقصور في المسلمين والقصور في ولاة أمور المسلمين في تلك البلاد والمناهج المنحرفة فتنشط تحس أن هناك جوانب الأمة ما يمكن تخلو من خير أبدا، الأمة لا يمكن أن تخلو من خير، والحكمة يمكن أن تلتمسها أحيانا عند كبار السن، عند كبار السن بعض كبار السن من العقلاء تجد عنده حكم ما هي عندك، ربما لا يكون داعية ولا مربي ولا طالب علم، لكن أحيانا يعطيك خبرة يعطيك حكمة استفادها من طول حياته ومعاشرته للناس، إذا حفظتها فعلا تستفيد منها، فعلا إذا حفظتها تستفيد منها حتى في الأشياء الدنيوية، حتى في الأشياء دي. واحد جاي يقول يا أخي إذا شغلت أولادك معك في التجارة لا تحاسبهم، ترى إذا حاسبتهم أخذوا في جيوبهم من هنا ومن هنا، خلهم يشتغلوا هم ويعملوا لا تدقق معهم في الأشياء. ربما حتى أقول حتى في القضايا الدنيوية تجد هناك من الناس من يتكلم بأشياء فيها خبرات، خبرات هذه ثمينة لا تقدر بمال، لأنها ما جاءت من كتب وقراءة، جاءت من ممارسة، جاءت من ممارسة، والذي يعرض عليك الشيء من خبرته وممارسته خذه هدية ثمينة جدا، خذه هدية ثمينة جدا، احفظها ولا تضيعها. فالذي أريد أن أقوله يا إخواني أن القدوة القدوات يعني وإن كان نحن ما عشنا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات علينا أجر عظيم في الصحبة وما يعني رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشنا نزول الوحي، لكن لا يمكن أن تخلو الأمة من خير ومن ناس حولك تستطيع شخص عنده قدرة على التوفيق بين دراسته أو وظيفته ودعوته وطلبه للعلم، فأنت أيضا من خلال هذه الشخصية تستطيع أن تستفيد في كيفية التوفيق والأخذ بجميع المهمات والقيام بالأعمال. فإذا هذا الاقتداء وهذا الأخذ يكمل نفسك ويرتقي بها لو أحسنت الأخذ. وفعلا العاقل الذي يستفيد من غيره يأخذ من كل شخص ما هو مجيد فيه. وقال الشاطبي رحمه الله وحسبك أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، إنه أخذها من غيره، هذا الخلق اقتبسه من غيره، اقتباسات المسألة. فإذا أراد العبد يقول ابن القيم أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين؟ وهل الغالب الحاكم عليه والغالب عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولم يتبعه، فإنه يقوده إلى الهلاك. وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره، فليتمسك بعروته، فليتمسك بعروته. وهذا الاقتداء من نتائج الملازمة. إذا رأيت واحد فيه دين وخير وحرص إلزمه، إلزمه تتقدم بسرعة. ولذلك يمكن أن تضع قاعدة وتقول يتناسب تقدم الأشخاص في تربيتهم الذاتية لأنفسهم تناسبا طرديا مع كثرة ملازمتهم للقدوات، فكلما ازدادت ملازمتهم للقدوات كلما تقدم مستواهم، كلما ازداد احتكاكهم ومعاشرتهم بالقدوات كلما تقدم مستواهم. والإنسان إذا كان وضيع أو إذا كان إنسان مهمل سيعايش الهمل مثله من الخلق مضيعي الأوقات والناس الذين في مثل حاله، فلا يتقدم مستواه ولا يتحسن. لكن إذا طلب الأحسن والأفضل يعاشر هذا على أحسن ما فيه ويخالط هذا ويتنقل وربما يسافر لأجل يحصل فائدة لا مانع، هذا شيء مهم جدا. هذه مسؤولية عن نفسك، مسؤولية نفسك، إن لنفسك عليك حقا. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فتلفت يمينا وشمالا لن تعدم من إخوانك أو أساتذتك أو شيوخك، لن تعدم أن تجد قدوة أو قدوات في مسجد أو مدرسة أو جامعة. فابحث عن هذه البغية، فابحث عن هذه البغية ولا تتردد في استرشاد بآراء هؤلاء ومشورتهم. ويمكن أن نذكر أيضا مستوى، أو نقول هذا المستوى هو المستوى الرابع، وهم الناس الذين في مثل حالك تأخذ منهم الصفات التي يتميز عنك فيها. فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا السلف من الصحابة وغيرهم من ماتوا ولا من المشهورين من الأحياء والعلماء والدعاة للأحياء، لكن ناس في مثل سنك وفي مثل حالك، لكن كل واحد يتميز عنك بجانب من الجوانب أنت تفتقد إليه أو أنت مقصر فيه تأخذ منه هذا الجانب. هؤلاء الجلساء الصالحون، هؤلاء الرفقة الطيبة والجماعة الصالحة التي تعيش في كنفها مؤثرا ومتأثرا. وهذا يبين أن التربية الجماعية تكمل التربية الفردية، وأنه لا غنى لكل واحدة منهما عن الأخرى ولا انفكاك، وإنما هي عملية متكاملة. وإذا أراد امرؤ أن يربي نفسه فليختر الرفقة التي تذكره بالله إذا نسي، وتدله على الهدى إذا غفل، وتعينه إذا فعل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهذا هو الجليس الصالح الذي وصفه صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور من المحاذير والضوابط لابد أن تراعى في مسألة القدوة وأنت تربي نفسك تربية ذاتية. أولا، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقول هذا فلان أتعصب له وأعكف عليه وحتى أتشرب كل ما لديه، فربما يكون عنده خطأ من الأخطاء. ثانيا، إن أعمال القدوات وأحوالهم وأقوالهم لابد أن تعرض على الكتاب والسنة لترى مدى قربها وبعدها، فتأخذ الموافق وتترك المخالف للكتاب والسنة. ثالثا، لا يصح أن تفنى شخصيتك وأنت تربي نفسك، أن تفنى شخصيتك فناء تاما في شخصية الشخص الآخر الذي تقتدي به. فإن بعض الناس، هذا شيء عند الصوفية، يقولون ينبغي أن تمحى شخصية المريد في شخصية الشيخ وتذوب بالكلية، وهذا غلط. ولذلك بعض الناس من أخطائهم في الاقتداء أن يقلد شيخه في مشيته وطريقة كلامه وطريقة لبسه مثلا، وأكل من القضايا الشخصية التي لا علاقة لها بالعبادة ولا بالعلم ولا بالأخلاق الحسنة ولا بالأشياء الحقول المطلوب أن تتلقى وتقتدي بها. ومن الجوانب المهمة أو من الوسائل المهمة أيضا في التربية الذاتية في تربيتك لنفسك يا أخي المسلم السؤال والحوار. الحقيقة أننا يمكن أن نكتسب أشياء كثيرة تنمي جوانب في نفوسنا من المناقشة والحوار. والله عز وجل أمرنا بالسؤال، سؤال أهل العلم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الرحمن فاسأل به خبيرة. وسكوت الإنسان على جهل يكلفه شيئا غير قليل من الآلام والمتاعب والأمور التي كان يمكن أن يحسنها ويتجنبها لو أنه سأل. وقد ذكرنا في قضية طلب العلم أشياء متعلقة بالسؤال وفعل نساء الأنصار وفعل ابن عباس، قال إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستخبار يعني أنت تستطيع أن تنمي جوانب في نفسك من خلال السؤال عن أشياء تحتاج إليها، سواء من جوانب العلم الشرعي أو الخبرة أو أشياء تتعلق مثلا بكيفية الدعوة ونحو ذلك، حتى مشايخة الزوجة أحيانا تضطر أن تسأل فيها كيف أعامل زوجتي، كيف أعامل جاري، كيف أعامل صديقي مثلا. فهذه أشياء تحدث تكمل في نفسك، تكمل في نفسك من نتيجة السؤال والمناقشة. لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الأناة ولا يطمح بك العجل، فقد يزيد السؤال المرء تجربة ويستريح إلى الأخبار من يسأل. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ولا البصير كأعمى ما له بصر، فاستخبر الناس عما أنت جاهله، إذا عميت فقد يجل العمى الخبر. ولذلك السؤال إذا أردت أن تستفيد منه لابد أن تتأدب بآداب السؤال، فلا ترفع صوتك مثلا في السؤال ولا تقاطع غيرك، وأن تراعي اختيار الألفاظ المناسبة والأوقات المناسبة. فأحيانا بعض الناس قد يريد أن يسأل شيخا أو عالما فيختار وقتا غير مناسب، فيضجر منه العالم وقد يجيبه بجواب غير مناسب أو يصرفه عنه صرفا يصاب معه الشخص بالإحباط. فينبغي إذن أن يكون هناك انتقال أوقات مناسبة وتواضع واحترام واستيعاب وتلقي حسن لفهم الجواب. ومن عود بعض الناس يعني يستنكف يقول أنا أسأل، أنا عارف كل شيء، أنا أسأل ليش أسأل. فمن عود نفسه على السؤال زاد ثقته بنفسه وشعر بالطمأنينة والارتياح لمعرفة الإجابة، وأن الشيء الذي كان يشغل ذهنه وباله قد انحل ووجد الجواب عليه. وكذلك فإن الحوار من الأمور التي تنمي الشخصية. نحن أحيانا مثلا ممكن يجلس بعض الأخوان مع بعض يتحاورون ويتناقشون في مشكلة مشكلات العالم الإسلامي، في تحليل خبر وحدث وقع مثلا ومعرفة خلفيات هذا الخبر والحدث، مثلا في عيب من العيوب الموجودة في الوسط الذي هم يعيشون فيه، حوار مناقشة في مسألة علمية. أيها الإخوة، إن النقاش والحوار الهادف يثقف النفس ويفتح آفاق في النفس. النقاش والحوار في أشياء لا تظهر لك أحيانا إلا بالحوار مع غيرك، لأن عقولكم يكمل بعضها بعضا وآراؤكم في تكامل لبعض البعض، وهذا من بركة التربية الجماعية. ولذلك فإن على الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى دفعنا وأمرنا بالتفكر هذا، إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا، هل ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا الحوار ينبغي أن يكون حوار هادف، فلا بد أن نفرق بين الحوار الهادف وبين النقاش والجدل العقيم. فالحوار الهادف فيه استعادة للمعلومات ومراجعة لها وتثبيت، وكذلك كما قال الزهري إنما يذهب العلم بالنسيان وترك المذاكرة، ويقول آخر مطارحة ساعة مناقشة ساعة أحيانا خير من تكرار شهر، لأن تثبت المعلومات. والحوار ينبغي أن يكون على أسس سليمة حتى يكون مفيد، ليس أي نقاش مفيد. فإن كثيرا من الشباب في الحقيقة يضيعون أوقاتهم وأوقات غيرهم ويحبون الخصام والمجادلة، وليس نقاشه حوارا مفيدا وإنما هو حوار غير مفيد. ولذلك الحوار المفيد له أصول، فمنها مثلا حسن الاستماع والإنصات للرأي الآخر الطرف الآخر وعدم الاستئثار بالحديث. ثانيا الحذر من الكذب والغموض واللف والدوران في النقاش. وثالثا التسليم بالخطأ إذا اتضح أن كلامك خطأ، تنظر بعين العدل والإنصاف وتعترف بالخطأ. ورابعا أن تراقب نفسك أثناء الحوار لكي لا يخرج الحوار عن طبيعته الهادئة. وخامسا التواضع إذا اتضح أن رأيك هو الأصوب فلا تقول شفت أنا لا، وإنما تتواضع وتتجنب الشماتة واحتقار إخوانك المسلمين. والحوار هذا يعني ينبغي أن يطال عليه الكلام، لكن نكتفي بما ذكرنا حوله وننتقل إلى وسيلة أخرى من وسائل التربية الذاتية، وهي وسيلة مهمة جدا، ألا وهي العزلة والخلطة. وما هي، ما هو النافع في كل منهما، أو هل ينبغي أن نعتزل دائما أو أن نختلط دائما؟ فإن بعض الناس يتصور أنه لكي يربي نفسه لابد أن يعتزل طيلة الوقت، لابد أن يعتزل في شهر شهرين ثلاثة سنة حتى ينمي نفسه مثلا. فالعزلة والخلطة كلاهما مطلوب، ولا يمكن للإنسان المسلم أن يعتزل فقط أو يختلط فقط إلا في حالات نادرة كالعزلة مثلا إذا تفشت الفتن ولم يعد هناك فائدة من مجالسة الناس وإنما هو شر كله، فيعتزل كما هو الحال سيكون ربما قرب قيام الساعة. العزلة فيها فوائد، فمثلا إذا اعتزلت يعني أنت صفى ذهنك، تفرغت العبادة والتفكر والاستئناس بمناجاة الله سبحانه وتعالى. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وأهل الفسق والباطل ينبغي اعتزالهم ومفاصلتهم، كما قال إبراهيم لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. باء الاعتزال يفيد في الابتعاد عن المعاصي إذا كان الوسط سيء. فأحيانا مثلا يمكن أن تنجو من غيبة ونميمة ورياء وتزين للناس في اعتزالك، وقد قال عليه الصلاة والسلام تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فلو لم يكن في العزلة أحيانا إلا السلامة من آفة الرياء والتصنع للناس، وما يدفع إليه الإنسان إذا كان فيهم من استعمال المداهنة معهم وخداع المواربة في رضاهم، لكان هذا كاف في العزلة في هذه الحالة كما قال الخطابي رحمه الله تعالى. وعند الفتن العزلة مهمة، الماشي فيها خير من الساعي فيها. قالوا فماذا تأمرنا؟ قال كونوا أحلاف بيوتكم. وكذلك العزلة فيها سلامة من شرور الناس. أحيانا الإنسان قد يتكالب عليه حسده وماكرين وطماعين فيما عنده ومؤذين، ولابد يضعوا له سحر أو يصيبوا بالعين، فهنا اعتزالهم خير ومفيد في هذه الحالة. أما الخلطة فإنها مهمة في جوانب أيضا، فمن ذلك التعلم والتعليم. كيف تعلم غيرك وتتعلم أنت إذا ما اختلطت بالعلماء وطلبة العلم؟ ثانيا التأدب بالآداب الإسلامية، فكيف تحسن التعامل إذا ما تعاملت واختلطت؟ وكيف تروض نفسك على تحمل أذى الآخرين إذا لم تخالط؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟ ثم إن المخالطة أحيانا فيها ترويح عن النفس، فيها بث هموم، فيها مشاركة في الهموم، فيها طلب مساعدة من الإخوان. المخالطة مهمة. ثم إن هناك عبادات لا ننسى على رأس كل ذلك لا تتم إلا بالخلطة، كالجمع والجماعات والجهاد وأداء الحقوق المفروضة بين المسلمين كعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة ومجالس الذكر التي يباهي الله بها الملائكة، واستئناس بالإخوان أحيانا، استئناس يعني أنك لست وحدك. فهذا من فوائد الخلطة. ومن فوائد الخلطة بالطيبين أيضا معرفة كيد الأعداء، فإن المسلم المعاصر الآن يعيش في ظروف قاسية، والباطل اليوم له طولة وجولة، والجاهلية المعاصرة تخطو بوسائل حديثة نحو الإفساد، ولا يمكن الإنسان أن يعرف ما يدور حوله بتفصيل وبشكل مفيد إلا إذا كان هناك من إخوانه من يغذيه بالأخبار، يعطيه الأنباء، يقدم له تحليلات جيدة ومفيدة، يبين له الموقف في مثل هذه الأوضاع والظروف وهكذا. هذا العلم الواقع مهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا هذه الخلطة مفيدة في جانب معرفة كيد الأعداء. والآن في هذا الوقت بالذات نجد كثيرا من الإخوان إذا اجتمعوا كل واحد يقول رأيت المنكر في المكان الفلاني، سمعت الخبر الفلاني، كيف يكون موقف الصحيح في هذه الفتنة أو في هذه المحنة أو في هذا الظرف وفي هذا الحدث، كيف نضبط انفعالاتنا، كيف نتجنب جر الصحوة إلى 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 ضربة قاسمة توجه إليها، وكيف نكتفي شرا عظيما بأن نروض أنفسنا بالتحكم فيها حتى لا نستثار ونستجر إلى معركة وهمية ليست من صالح الإسلام والمسلمين. والمخالطة أيضا تنتج إحساسك بآلام إخوانك في الأماكن المختلفة. فيعني المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يعلم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يعلم الرأس لما يصيب الجسد. ولذلك يعني المؤمنون كرجل واحد، فكيف تحس بآلام وآمال إخوانك المسلمين إذا لم تخالطهم؟ فالخلاصة أن العزلة فيها فوائد والخلطة فيها فوائد. ما في شيء اسمه عزلة بإطلاق ولا خلطة بإطلاق. لابد يكون الإنسان فترات يعتزل فيها بنفسه، يختلي فيها بنفسه، وفترات يختلط فيها بالناس. إذا غلب الشر صار جو فتنة عام ولا يمكن، ما في إخوان في الله ولا في شيء، خلاص يعتزل إلى رأس جبل يأخذ قطيعا من الغنم، ويكون خير مال المرء المسلم، يؤذن على رأس الجبل، يباهي الله به الملائكة، وهذا يكون حاله إذا صار مثل في آخر الزمان، يكون الوضع مشابها لما ذكر. ومن تربية النفس التعويد، التعويد. إذا كان عندك فعل مكتسب تكرر باستمرار يصبح عادة، وهذه العادة مهمة، ترويض النفس على الأشياء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالاستقامة كيف تحدث؟ بالتعويد والترويض، وهذا ضمان للوصول إلى النهاية وعدم الوقوع في منتصف الطريق وعدم الانتكاس. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا التعود مهم، مهم تعود على الحج عن العمرة على قيام الليل، تعود سهر الليل فإن النوم خسران، ولا ترك للذنب فإن الذنب نيران. والنفس كالطفل إن ترضعه شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا في بعض الأعمال بالمداومة، في الأعمال بالمداومة، وأن القليل الدائم خير من الكثير. إيش؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، والله لا يمل حتى تملوا. والاقتصاد، هذا معنى الاقتصاد في العمل، هذا معنى الاقتصاد في العمل، أن يكون قليل دائم، مهم دائم، مهما كان حجمه مهم دائم، أحسن من المنقطع الكثير. إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة ملك ورفضك، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك، طمع فيك. طيب، ينبغي أن يكون من الأسباب التي تعين على التربية الذاتية ملء الفراغ. بعض الناس عندهم فراغ عقلي، بعض الناس عندهم فراغ قلبي، بعض الناس عندهم فراغ حسي، ما عنده أشياء يقوم بها ويملأ بها فراغه. ولا شك أن ملء الفراغ طبعا بالأشياء التي ذكرناها بالعبادات وطلب العلم، دعوة إلى الله، مخالطة الإخوان ونحو ذلك، أقول إن هذه كلها من الأشياء التي تسبب القضاء على الفراغ، تسبب النمو والارتقاء لنفسك يا أخي المسلم. واللهو المباح له دور، اللهو المباح له دور. كان جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان، يعني رمي، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر كسل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولذلك إيانا والإفراط في النوم أو الانغماس في الملهيات المحرمة كبرامج التلفزيون وما أكثر منها الآن بعد تعدد هذه القنوات المختلفة. والتلفزيون هذا من أعظم الأشياء التي يأتي بالكسل والسلبية، لأن مشاهد التلفزيون يجلس ساعات أمام الجهاز فقط يتلقى، بس ما يسوي شيء ثاني، ما في تفاعل، ما في تفاعل. فمن السلبية الكبيرة الذي ما يحصل من العكوف على هذا الجهاز. الحقيقة أيها الأخوة، بقي هناك يعني أشياء في التربية الذاتية، مثل أنك تحاول وتخطئ لتتعلم، أحيانا تصحح خطأ، مثلا المساجد ودورها في تخريج الناس أصحاب التربية الذاتية الفردية، سياسة النفس والتفطن لعيوبها، العصامية وضبط الانفعالات والحرص الذي هي من معاني المجاهدة، كل ذلك من وسائل التربية الذاتية. ولعلنا يتاح لنا الفرصة في الكلام عن هذا الموضوع، لكن قد أتينا والحمد لله على أكثره ومعظمه مما جهزنا لكم في هذه الليلة. ولقد طال بنا المجلس، فنكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا بعباده الصالحين مرافقين لهم وحريصين على اقتداء القدوات الصالحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.